الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما كنا قد بدأناه من قراءة لكتاب الفتن من كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شق. بايعنا على السمع والطاعة. بايعنا على السمع.
لا بأس به. لا، هو الكلام على الياء ليس ساكنة، بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايعنا. نعم، تفضل يا
أخي. عين ساكنة.
طيب بس الياء احنا لا تسكن الياء، افتح الياء يعني.
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حفظكم النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمور أثرة وأمورا تنكرونها، أو سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذا الحديث الشاهد فيه حفظكم الله قوله في هذا الحديث، يعني قال: إلا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضبطها هكذا: بايعنا، الياء مفتوحة والعين مفتوحة والنون مفتوحة، كلها ثلاث فتحات متتاليات. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع فعل ماضي، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على الفتح، والنون هنا حفظكم الله مفعولا به، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. هذا شاهدنا من إيراد المصنف رحمه الله أبي عبد الله لهذا الحديث في هذا الباب، قوله: وأثرة علينا، إلا أن ننازع الأمر إلا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أو بواحا عندكم من الله فيه برهان. قوله حفظكم الله في هذا الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي بيعة العقبة الثانية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر. هذه هي بيعة العقبة الثانية، وهي العقد والاتفاق. هذا اتفاق وعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم. كان في موسم الحج قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ببضعة أشهر، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت على أصح أقوال العلماء في المسألة في شهر ربيع الأول، ويقال إنه صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، على خلاف طويل عريض بين المؤرخين في ذلك. لكن الذي يهمنا أن قوله هنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عقد اتفاق. كيف يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة؟ يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة بشرط أن يلتزم الأنصار بهذه اللوازم. ما هي هذه اللوازم التي لا يمكن أن تصلح بلد إلا بهذه اللوازم؟ لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. إن اتفقتم معي وتعاقدتم معي على هذه الأمور هاجرت إليكم إلى المدينة، وإلا فتركوني عند أهلي، وإلا فأبحث عن غيركم. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. انظر، تريدون الهجرة؟ تريدون أن تنضبط أمور دنيانا وآخرتنا؟ أولا قال السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا، كقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. ديننا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا بد لنا من فعله على قدر الطاقة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر ماذا فاجتنبوه. لكن السمع والطاعة هنا لازمة في المنشط وماذا وفي المكره. قال وفي عسرنا ويسرنا، لأن من لوازم السمع والطاعة بعض الحقوق المالية كالزكاة ونحوها أو النفقات ونحوها. قال كذلك في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا، مثل ذاك الحديث الذي مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله عز وجل ماذا حقكم، أو أدوا إليهم الذي لهم واسألوا الله عز وجل الذي ماذا الذي لكم. كذلك هنا قال وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. أي أمر معاشر الأحبة؟ أهو أمر النبوة؟ يعقل أن أنصاريا من الأنصار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبوة؟ ما هو الأمر الذي لا وألا ننازع؟ يعني وإنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أو منا بايعنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ألا ننازع الأمر أهله. أي أمر هذا؟ أهو أمر النبوة أو أمر دون أمر النبوة؟ لا شك أن الأنصار رضي الله عنهم، ولا حتى المهاجرون رضي الله عنهم، ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، وإنما هو بيان أن الأنصار رضي الله عنهم لا حظ لهم في الإمامة والخلافة مع وجود المهاجرين من قريش رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني هو أمر الخلافة والإمامة، وألا ننازع الأمر يعني أمر الخلافة والإمامة أهله الذين وصلوا إليه بأي وسيلة من الوسائل الشرعية المعروفة. قال إلا أن تروا كفرا لواحا عندكم عليه من الله برهان. هذا لفظ حديث البخاري حفظكم الله، وزاد غير البخاري أحمد وغيره زادوا زيادة ثانية وهي وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثربا فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، فإن وفينا فإن الجنة. هذا أمر زاده الإمام أحمد في رواية عند الإمام أحمد وغيره رحمه الله، زاد هذا الأمر وعلى أن ننصره كما وقف عند قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. انتهى لفظ البخاري. في لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، لأن المدينة كانت ماذا يثرب قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طيبة وطابة.
قال فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا نوح النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا فإن وصينا فلنا ماذا فلنا. ولذلك في البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار البارحة من الحديث الذي ذكرناه تلك البشارات العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم فعلا وصوا. قال الله عز وجل عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. ونحن نشهد الله وملائكته ونشهد الحضور أننا نحب الأنصار والمهاجرين وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. هذه هي البيعة الثانية حفظكم الله بيعة العقبة ماذا الثانية عقد اتفاق قام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم. على أثر هذا الاتفاق بدأت هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة ثم بعدها بضعة أشهر ثلاثة أو أربعة أشهر ونحوها هاجر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة مع أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة النبوية وبدأت يعني دولة الإسلام تقوم وتنهض ولله الحمد والمنة. أما البيعة الأولى حضرة الله بيعة العقبة الأولى فهي تشترك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة بن الصامت هذا لأنه شهد البيعتين شهد العقبتين رضي الله عنه وأرضاه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا كبيعة النساء هذه يسمونها ماذا بيعة النساء. كذلك عبادة رضي الله عنه كان يقول بايع أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ على النساء قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا يعني كان من أهل الكبائر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا هو من السلف رحمهم الله في المنقشة الكبيرة قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا حضرهم الله نفسه يعني بيعة النساء الواردة في سورة الفتح في قوله سبحانه يا أيها الذين إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن الآية في سورة الفتح. إذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه شهد البيعتين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى هي التي سمعتموها بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم قال ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم الحديث. أما بيعة العقبة الثانية فهو عقد اتفاق عقد نصرة بيات النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فينظر ما عند الأنصار رضي الله عنهم وصدق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل قاتلوا معه صلى الله عليه خارج المدينة كما هو المذكور حفظكم الله ورعاكم في مشاورته صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر لما قال أشيروا علي أيها الناس فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن وقال عمر وقال وأحسن وهكذا والنبي يقول أشيروا علي أشيروا علي يريد الأنصار. فلما قام سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال يعني امضي يا رسول الله ما أمرك الله، والله ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإننا صدق عند اللقاء وكذا، ونسأل الله أن يرينا منك ما تحب. فصدق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هذا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا من الحديث حفظكم الله قوله إلا قوله أثرة علينا، هذا هو شاهدنا في الحديث. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشأنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. نحن ذكرنا حفظكم الله في الدرس الماضي أن الناس بالنسبة لمعصية السلطان ثلاثة طوائف، منهم من يبالغ ويعظم ويغلو ويفرط نسأل الله العافية حتى يكفر، ومنهم من يميع القضية حتى يكون الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، ولكن هنا التوسط، لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. أولا معصية السلطان تنقسم إلى قسمين، معصية لا تخرج من الإسلام، فهذا بإجماع المسلمين لا يجوز الخروج عليه أبدا، إجماع المسلمين حفظكم الله. ذكر هذا الإجماع غير واحد من العلماء أن السلطان حفظكم الله إذا يعني كان عنده معصية لا يجوز الخروج عليه أبدا، ولعلنا ذكرنا يعني شيئا من هذا في الدرس الماضي المعصية. الأمر الثاني إذا وقع السلطان بمكفر من المكفرات، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان إذا وقع بمكفر من المكفرات فلا سمع ولا طاعة له، لكن القضية التي وقع بها الخوارج حفظكم الله ورعاكم قضيتان. القضية الأولى أنهم جعلوا ما ليس بكفر كفرا، هذه القضية الأولى. الثانية أنهم قاتلوا على ذلك. إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا ظاهرا، شوف كيف، إلا أن تروا كفرا هذه الأولى، ثم قال بواحا هذه الثانية، ثم قال عندكم عليه من الله لا من الهوى ومن الشيطان برهان دليل واضح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم إلا أن تروا، من المخاطب حفظكم الله في هذا الحديث؟ أهم الخوارج؟ أهم الجهمية؟ أهم المعتزلة؟ أهم الرافضة؟ أهم الصوفية؟ أهم الباطنية؟ من المخاطب؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. المخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المخاطبون أولا بهذا الحديث، فما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فهو كفر، وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة فهو سنة، وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعة فهو بدعة، وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسنة فهو حسنة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ولذلك حذركم الله ورعاكم هذه القضية، يعني قضية مهمة. السلف رحمهم الله وسط في هذه القضية، مثلا المعتزلة والخوارج كفروا الحكام بالذنوب والمعاصي، الرافضة مثلا أنه الحكام، وقالوا إن أئمتنا أو إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما السلف رحمهم الله وسط، لم يكفروا الحكام بالمعصية ولم يؤلهوا الحكام كذلك. ما يقول السلف رحمهم الله إن الحكام معصومين، أبا حاشا إن الحكام معصومون، حاشا وكلا، بل يبطئون، لكننا لا نكفرهم بخطئهم هذا ما لم يكن كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان. فهذه القضية قضية مهمة معاشر الأحبة، يعني خطيرة جدا جدا. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما في رواية، فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه. من هم إلا أن ترى الكفر بواحة؟ فاتفق أولا، من الحكم بيننا وبين الحكام في أفعال الحكام؟ هل فعله هذا كفر أم فعله سنة أم فعله اجتهاد يساب عليه أو هو مغفور له؟ لأن المجتهد إذا اجتهد كما جاء في الحديث الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. من الحكم؟ الحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني يا أصحابي السائلين الذين أمرنا الله باتباعه، قال والذين اتبعوهم بإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فلقد الآن في معصية الحاكم، أهذه المعصية التي قام بها الحاكم كفر؟ هل عمل الحاكم بعينه كفر؟ هل انتبت موانع التكفير؟ هل جاءت شروط التكفير؟ اختلفنا خلاف، هذا الخلاف واضح ولا ما هو واضح؟ لا ينكر أحد يقول ما في خلاف، في خلاف قديم يا أحبتي من زمن المعتزلة ومن زمن الخوارج ومن زمن الرافضة، خلاف قديم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الخلاف إلى يومنا هذا. حاكم ارتكب معصية، من الحكم في حكمنا على هذه المعصية؟ أهي كفر أم غير كفر؟ أنا أم أنت أم شباب ما قرأوا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الفيصل والحكم؟ الحكم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وين المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا حفظكم الله، وقع حاكم في معصية، حاكم أي حاكم من الحكام المسلمين وقع في معصية، من يحكم على هذه المعصية؟ أي رجل الآن حفظكم الله، يعني من يحكم على هذه المعصية؟ أن هذا الرجل يعذر ولا ما يعذر؟ أهي معصية ولا ما هي معصية؟ فعلها عالما عامدا أم فعلها جاهلا ناسيا؟ رجل أخطأ مرة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وعندنا هذا نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، أن يشتم الذات الإلهية أو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتم الملائكة. ومع هذا عذر، لماذا؟ قال أخطأ من شدة الفرح. رجل كاتب أهل مكة قبيل يعني غزوة فتح مكة، كاتبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم يا أهل مكة استعدوا له، كتب كتابا بهذا. ومع هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم لحسناته الكثيرة، قال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما يدريك إنه شهد ماذا؟ إنه شهد بدرا، ما يدريك. رأيتم حفظكم الله؟ إذن هذه عندنا قضيتان، القضية الأولى من يحكم على فعل الحاكم، أهو كفر أم غير كفر؟ قلنا الأصل في هذا الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سار على منهج الصحابة رضي الله عنهم فهو داخل. إذا علماء الأمة أجمعوا على أن هذا الأمر كفر كفر، إذا اجتمعت يعني هيئة كبار العلماء وقالت أن الحاكم الفلاني يعني كفر بالله عز وجل يلزمونه التوبة والرجوع، فنحن تبع لعلمائنا، يعني علمائنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هم؟ هم العلماء في الأمور العلمية والأمراء في الأمور العملية، العلماء في الأمور العلمية والأمراء والحكام في الأمور ماذا؟ العملية. إذا لا بد أن يحكم على كفر الحاكم أو إيمانه من يسير على منهج السلف الصالح، لأننا لو سرنا على منهج الخوارج ما بقي مسلم على وجه الأرض لا حاكم ولا محكوم. ولو سرنا على منهج المعتزلة كذلك ما بقي مسلم على وجه الأرض لا حاكم ولا محكوم. المعتزلة كفروا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة واستباحوا دمه وكانوا يقولون للوافق اقتله وعلينا إثم دمه. أيضاع هؤلاء معاشر الأحبة في الحكم هذا الخطير؟ أيضاع هؤلاء؟ لا، إنما الحكم في هذه القضايا على الحكماء الربانيين. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، أنت طالب علم ودرست وتبصرت ونظرت ظهر لك كفر هذا الحاكم، لكن كثير من طلاب العلم درسوا وتبصروا ونظروا لم يظهر لهم كفر هذا الحاكم. أنت يعني تلزم الناس قولك عبرة الله ولا إيش تفعل؟ لا يجوز لك أن تلزم الناس قولك. أنت ظهر لك شيء ونحن ظهرت لنا أشياء. ظهر لك أنه متعمد، ظهر لنا أنه مكره، ظهر لك أن لا عذر له، ظهر عندنا أن عنده أعذار، ظهر عندك أن لا حسنات تمسح هذه السيئة، ظهر عندنا أن له حسنات من هنا إلى يوم القيامة، وأن حسنة واحدة من حسناته تعادل عملك كله. ولذلك لما طعن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه وفضل عمر بن عبد العزيز عليه، وعمر بن عبد العزيز من هو؟ إمام خليفة من أئمة المسلمين ومن الخلفاء الراشدين يعدونه. قال السلف والله لساعة من معاوية رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عمل عمر بن عبد العزيز كله. ساعة. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه. معاوية رضي الله عنه صحابي، نعم غير محصوم، لكن فضل الصحبة يمحو كل ما يظن أنه أخطأ، مع أنه رضي الله عنه له اجتهاد سائر، واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه حمل أمة من فتن لا يحصيها إلا الله عز وجل. وخوارج العصر يطعنون حتى في معاوية، خوارج العصر الآن يطعنون حتى في معاوية رضي الله عنه، بل طعنوا في عثمان رضي الله عنه الذي ولى معاوية، يقولون إن الثورة على عثمان ثورة إسلامية. عثمان الذي سمعتم يعني مدح النبي يقول الثورة عليه ثورة إسلامية، لأن خلاص إيران الناس يعني إيران وثوران سائرين، سائرين سائرين قبل الشمعة إيران وثوران يعني قصدي انهم سائرين ما عندهم معاوية ما عندهم عثمان عشان تقول يعني مساكين هذا الزمان عثمان المستعان. اذا حفظكم الله ورعاكم هذه القضية الاولى. القضية الثانية قلنا انت رأيت لا تلزم الناس برؤيتك، ثم من يقيم حفظكم الله الحدود؟ الحدود من يقيمها؟ انت رأيت بعينك الان رجلا يزني والعياذ بالله، وسمعنا الآيات الآن التي تلاها الإمام جزاه الله خير في وصف عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رأيت بأن عينك رجل يزني تماما أو يسرق تماما أو يعني يقذف أحدا تماما، هل يجوز شرعا؟ أنت رأيت رؤية بصرية شيء ثابت عندك الآن ما يحتاج إلى دليل وأمامك الآن، هل يجوز شرعا أن تقيم عليه الحد؟ شرعا يجوز لك أن تقيم على الحد؟ هل تستطيع أنت وحدك أن تذهب إلى المحكمة وتقول رأيت فلانا زنى بأم عيني؟ ليش أنت ساكت شيطان أخرس أنت؟ أنت ساكت إذا ما ذهبت الآن رأيت منكر أمامك يا أخي الفاضل، إنسان يزني أمامك زنا تام نعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظني وإياكم بعينك. هل تستطيع أن تقيم عليه الحد؟ ليش ما تقيم؟ ليش ما تفجره وتكسره وتنكر ما عندك دين أنت؟ ما يتمعن وجهك غضبا لله؟ ليش ما تفجره وتكسره؟ ليش؟ ليش يا أخي الفاضل؟ قوانين تحكمنا، عندنا شرع من الله يحكمنا في دقة أمرنا وفي جل أمرنا. طيب هل تستطيع أنت وحدك أن تذهب إلى المحكمة لتقول لهم يا محكمة هذا يزني رأيته بعيني؟ هل تستطيع؟ لو ذهبت وحدك أو معك أخوك أو معك أخوك الثاني ثلاثة لجلدكم القاضي. إيش القاضي الظالم الجائر هذا؟ والله إيش حكم هذا؟ يا أحبتي تبصروا دين الله عز وجل، ليست القضية عاطفة. لو كانت القضية عاطفة الآن، لو كانت تحكمنا العاطفة الآن أنا لا قدر الله رأيت بعيني فذهبت إلى القاضي فجلدني القاضي فرجعت وشكوت حالي إليكم يا إخوان فلنبدل القاضي هذا. الآن أنا بعيني رأيت يا فلان يفعل هذه الفعلة الشنيعة وأذهب أنا الذي أضرب والزاني والزاني يمشيان، إيش الفوضى هذا؟ إيش الدين هذا؟ وين الحكم بما أنزل الله؟ والله إن هذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله. يا أحبتي في نظام، إذا كان في قضية واحدة بس، قضية واحدة رجل وامرأة رأيت رؤية عينية قطعية يقينية ما استطعت أن تقيم عليه الحد إلا أن يذهب أربع رجال أصحى عقلاء، وربما يحتاج هؤلاء الرجال إلى ثمانية يزكونهم أنهم صادقون لا يكذبون. اجتمعت القضية 12 رجل، أربعة يشهدون أنهم رأوا كل شيء عيانا بيانا، لا يمين ولا يسار ولا تأويل أبدا، أحفظ التأويل بواحة إلا أن ترى كفرا بواحة على مثلها فاشهد، ما في يمين ولا يسار إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أن عندهم علم فتحي يا أحبتي ليس علم ظلمي وليس عاطفة، ما هي القضية قضية عاطفة، لا، القضية دين دين الله عز وجل به. كم مرة ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ردده مرات، كم مرة ردد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة رددها مرات، ليست قضية عاطفة. الآن اسمحوا لي والله بعض من عنده حماس لإنكار المنكر والله يفرح إذا رأى بعض المعاصي، لا، ليأمر بالمعروف بالمعروف وينكر المنكر بالمعروف، وإنما ليفرح يفضل ويحبها كذا وصل عنده عاطفة. اتق الله، على مثلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي اليهود أخبث من خلق الله، قال انظر على رسلك على رسلك على مهلك. قضية دين، نحن نقاتل دينا ونترك القتال دينا ونأمر بالمعروف دينا وننهى عن المنكر دينا، إلا أن ترى كفرا بواحا. فإذا كنا ما نستطيع نحن الأفراد أن نقيم حدا على شيء رأيناه بعيوننا، لا بد أن يرجع إلى القاضي، ولا بد أن يتبين القاضي، ولا بد أن ينظر القاضي. هل المرأة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا كان عسيفا عند فلان، يعني كان يسأل عنده عامل، فوقع بامرأته فأسئل الغلام فأقر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه حولا، ثم قال اذهب إلى امرأة فلان فاسألها فإن أقرت فافعلوا بها وافعلوا بها. القضية مباشرة اعترف رقم واحد، اذا لابد رقم قام الحد على رقم اثنين. لو لم تعترف المرأة لا يقام عليها حد، ماذا؟ لا يقام عليها الحد ابدا. فهذه القضية معاشر الاحبة يعني ينبغي على طالب العلم وعلى الشاب ان يعرف ان عنده نظام نزل من السماء هذا، انها يعني الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا احدث لنا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. فالقضية حضركم والله ليست عواطف أو ليست حماسات فارغة، الحماس هذا والله ضرره أكثر من نفعه، وإنما القضية دين دين الله به سبحانه، نتعبد الله بإقامة هذه الحدود، نتعبد الله بدرء هذه الحدود بالشبهات. فإذا كانت هذه القضية في قضية يقينية رأينا بأعيننا، فكيف في قضايا يعني ليست يقينية إنما هي قضايا ظنية واجتمعت عليها الشهوات والشبهات. يعني أذكر لكم قصة، أحد طلاب الجامعة الإسلامية يعني تعرفون حماس الشباب يصير بيننا وبينهم بعض النزاع، يطعن يقول لماذا في المدينة عندكم مثلا محلات فيديو، لماذا في المدينة عندكم كذا، لماذا لماذا، قلنا له حتى أنتم في بلدكم عندكم بلايا، قال لكن حكومتنا تحكم بأنزل ليست حكومة إسلامية. قلنا خير، بعد فترة جاء حزب إسلامي واستولى على الدولة، حزب إسلامي في بعض بلاد العجم، حزب إسلامي واستولى على الدولة. بعد فصل دراسي وفصلين دراسيين مستنى هل حزب الإسلامي يغير شيئا يسوي شيء في الدولة، أقل شيء ربوا لحاهم فكحدا. فإنت قلت له يا فلان كيف دولتكم بعد الحزب الإسلامي الجديد، كيف؟ لا استهبل الله الأمور الحمد لله سيحاولون. قلت لكني ما رأينا تغيرا، كنا نسافر إليهم تقريبا في كل صيف مع الجامعة نسافر إليهم، ما رأينا تغير. يعني حاولوا محاولة وصلة البرلمان أن يفصل في النقل الجماعي الباص بين الرجال والنساء وما استطاعوا، حاولوا وجود المساكين إذا كيف الضغط عندهم على الإسلام انظر، وحاول أن يفصل بين الرجال محاولات ما استطاعوا حتى هذه المسكينة أن ينالوها، كيف بعد تغيير العقائد والتوحيد ومسح العلمنة والبلايا الكبيرة. قال هؤلاء مضطرون مكرهون ما يستطيعون أن يفعلوا غير هذا، لو فعلوا غير هذا أزيلوا. قلت الحمد لله إذا عبرت هؤلاء بهذه الطامات عقائد فاسدة واختلاط وخمور وزنا وخلا ما تعذرنا نحن في هذه البلايا البسيطة التي عندنا، يعني باءك تجر وباءنا ما تجر، ربكم يغفر لكم اضطراركم وربنا ما يغفر لنا. ليش يا أخي ونحن لله الحمد والمنة بلاد توحيد؟ وهذه رسالة أوجهها لأهل هذه البلاد عامة. يا أحبتي إذا كان أولئك النفر لتعصبهم لبلادهم يعذرون حكامهم ويقولون مضطرون مكرهون عليهم ضغط خارجي، وحكامنا ما عليهم ضغط خارجي؟ لأن حكامنا يستطيعون أن يفعلوا أشياء ما يفعلوها، والله الذي لا إله غيره لا يستطيعون إلا ما ترون، لأن هناك ضغوط وهناك بلايا وهناك اتفاقات. الأمر الذي عذرت به أولئك اعذر به هؤلاء. لما استعانت بلادنا ببعض دول الكفار في حربهم على العراق قامت الدنيا وقعدت وتحالف. الدولة العثمانية في حربها مع بريطانيا تحالفت مع من؟ تحالفت مع اليابان أخبز ما خلق الله، وتحالفت مع ألمانيا أخبز ما خلق الله. كنا لهم طيب أنتم الآن تسبون وتشتمون ودولة الخلافة تزعمونها، تحالفت مع ألمانيا قالوا مضطرة، يقول نحن مضطرون. يعني لكم حلال، حرام على منابره الذوح، حلال على الطير من كل جنس. عجائب يا أحبتي والله يتكلمون، وين العدل يا أخي؟ وين الإنصاف؟ اتقوا الله. وإذا قلتم فاعدلوا، وين المتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون؟ كل بلد فيه بدعة يمدح ويثنى عليه، وبلاد التوحيد سبحان الله 240 سنة دولة قائمة على التوحيد لله الحمد والمنة، عندها بعض الأخطاء تضخم هذه الأخطاء وينسى كل هذا الخير وهذا الفضل، حتى دلسوا على شبابنا وأنسوهم هذا الخير الذي نحن فيه، ففجر شبابنا أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي إن شاء الله بقية كلام عن هذه القضية بإذن الله عز وجل. قال يعني هنا يقول على الإمام عن جنادة قوله وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع. كما قلنا الظن لا يعمل به، وإنما يعمل بماذا؟ باليقينيات، إلا أن ترى كفرا بواحا. قلنا لا بد أن يكون هذا الأمر ماذا؟ كفرا على مذهب السلف لا على مذهب المعتزلة والخوارج. الأمر الثاني من إنما يقيم هذه الأمور العلماء حفظهم الله ورعاهم، ثم يقيم الحدود ولاة الأمور. أما نحن حفظكم الله ليس لنا هذه الأمور أبدا. ولذلك النبي مثال على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. الخوارج يقول فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. من يقتل الخوارج؟ نحن؟ لا 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 لا، يقتلهم السلطان ومن أمره السلطان بقتلهم، وإلا لصارت الدنيا فوضى. يأتي واحد ويقتل من يجمع ولا خارج يسد الحكومة؟ لا أبدا، ليس الأمر لنا وإنما الأمر للسلطان، هو السلطة العملية هو السلطة التنفيذية. يؤخذ هذا الرجل إليه، فإن ثبتت عليه التهمة عامله السلطان بما يرى. إذا انتدبنا السلطان بأعيامنا لقتال الخوارج قلنا سمعنا وأطعنا، نخرج لقتال الخوارج ونحتسب أنفسنا شهداء عند الله عز وجل، نقول كما قال علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج هؤلاء شر من هؤلاء. لا، أما أن يكون الأمر فوضى وتبهلل، هم يسبون يقتلون لأننا عملاء ونحن نقتل لأنهم خوارج، لا، كما قطعناهم في هذا القتل كذلك نخطئ من الناس العاديين يقتل أو يفعل، لا، إنما الأمر حضركم الله منظم، الأمر بيد السلطان، لأن السلطان هو السلطة العملية، هو الذي يقاتل، هو الذي يجيش الجيوش، هو الذي يرسل الشرطة، هو الذي يرسل العيود، هو الذي يعني يأمر وينهى هو. ما نحن ما لنا علاقة، نحن نسمع ونطيع في هذه الأبواب، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. تفضل يا أخي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
نعم، هذا الحديث كالأحاديث السابقة، لكن فيه شيء جديد جدا. لكن أنا حضركم الله أعود للقضية الأولى بقوله بايعنا بايعنا. هذه قضية البيعة يعني أمرها في الحقيقة مشكل على كثير من الناس، وأنا حضركم الله ألخص لكم مسألة البيعة في إن شاء الله بوقت قصير جدا. فأقول حضركم الله، البيعة معناها العهد والاتفاق على السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يكون السمع والطاعة في البلد إلا لإمام واحد. البيعة ما هي؟ هي عقد العهد والعقد وعقد الاتفاق على السمع والطاعة لإمام واحد في البلد الواحد، ولا يكون السمع والطاعة لأكثر من إمام في البلد الواحد. والأصل أن الدولة الإسلامية دولة واحدة من أقصاها إلى أقصاها، وأن إمامها واحد، هذا هو الأصل حفظكم الله. لكن لما تباعدت البلدان وتداخلت مع بلاد الكفار نشأ أمر جديد، وهو خرج هناك ما يسمى بالأقطار الإسلامية. هذا قطر قائم بذاته يفصله بينه وبين القطر الآخر بحار ربما ودول، يعني الآن نحن في المملكة العربية السعودية بيننا وبين إخواننا في مصر بحر، وبيننا وبين إخواننا في السودان بحر، وبيننا وبين إخواننا في المغرب دول، وبيننا وبين إخواننا في الهند دول وبحور، وبيننا وبين إخواننا في ماليزيا وأندلوسيا وهكذا دول. ما رأيكم بهؤلاء؟ هل يقال لهؤلاء لا يجوز لكم أن تولوا أحدكم فيحفظ بلادكم حتى يقوم الخليفة الذي يحكم كل بلاد المسلمين؟ لا، وإنما الذي عليه المسلمون، عليه علماء المسلمين الآن، أن لكل أهل بلد من البلاد أن يولوا عليهم ماذا أحدهم، وهذا الأحد حضركم الله يجتمع مع الإمام العام في أمور ويختلف عنه في أمور. أرجو أن تنتبهوا لهذه القضية معاشر الأحبة، يجتمع معه في أن طاعته واجبة لمن ولاه الله عز وجل عليه، ويختلف عنه في أن طاعته خاصة. الإمام الأعظم طاعته عامة تلزم المغربي كما تلزم الماليزي لو وجد، لكن ما هو موجود؟ موجود أمراء يعني يحكمون كل بلد على حدة. هذا أنا الآن في المملكة العربية السعودية في عنقي بيعة لملكي خاتم الحرمين الشريفين، يجب علي أن أسمع وأن أطيع له في هنا، وأذهب إلى مصر أو أروح إلى كل مكان، بيعتي في عنقي. إذا دخلت مصر أدخل معهم باتفاق بيني وبين إخواني المسلمين، اتفاق أن أسمع وأطيع لهم في غير معصية الله، ما أخالف أنظمتهم، أخذ فيزا، أخذ إقامة، أسجل جوازي، ما أتكلم بما لا يريدون بيني وبين، لكن عهدي وعقدي في ذمة من؟ في هنا. بيعتي لا زالت بيعة الملك، لا زالت في ماذا؟ في عنقي. هذا واجب على كل مسلم أن يبايع الإمام الذي في بلده، سواء ولاه من قبله، سواء اختاره أهل الحل والعقد، سواء يعني غلبنا بالسيف، ما دام يحكم بلادنا واستتب له الأمر بيعتك واجبة واجبة، من مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية. انتبهوا انتبهوا هذه القضية حفظكم الله ورعاكم، من مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية. يعني نكلم بعض الناس يقول انا اصلا ما بايعت، اصلا انا ما بايعت اصلا، نقول لك تبايع رغم انفك ما دام اهل الحل والعقد بايعوا. انت يا اخي كلا وكلتا ملحق بالمثنى، لا يلزم ان كل واحد منا يذهب الى الملك فيبايعه بيد الله. ما دام بايع اهل الحل والعقد علماؤنا امراؤنا، نتكلم بصراحه معاشر الاحبه، لان اذا ما تكلمنا بصراحه وقت الفتن متى نتكلم؟ يتكلم فلان وعلان في الفضائيات بصراحه يذكرون مذهب الخوارج على انه مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف بصراحه واضحه، لا يمين ولا يسار، الذي نعتقده ونشهد الله عز وجل على ذلك ولا نزكي لا انفسنا ولا انفسكم. نقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالسعودي الذي يحمل هذه الجنسية ويقول لا أبايع أو ماني مبايع، نقول أنت جاهلي، فإن مت ميتة جاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا ما بايع، نقول رغم أنفك لابد أن تبايع، بايع علماؤك وبايع أمراؤك وبايع قادة جيوشك وبايع شيوخ قبائلك وبايع أهل الحل والعقد في بلادك. أنت تابع، نحن النكرات هؤلاء الذين يعرفون، نحن تبع للمعارف، تبع لعلمائنا وأمرائنا ووزرائنا، بايعون بايع ما يلزم أن نذهب، لكن نعتقد هذه البيعة في قلوبنا، ثم يظهر أثر هذه البيعة علينا من سمع وطاعة، من نصيحة، من دعاء، من تحريم للخروج، من حب لظهور هذا الإمام، من رد من ثبت عن هذا الإمام أو تكلم في هذا الإمام أو اغتاب هذا الإمام. إنسان حفظكم الله من دولة إسلامية قدم إلى المملكة العربية السعودية، اسمعوا هذه المسائل حفظكم الله، ترى خطيرة جدا، نسأل الله يلهمنا رشدنا. هو في عنقه بيعة إمامه الذي في بلده، لا يلزم أنه إذا جاء بلادنا أن ينزع، لا، نقول بيعة إمامك الذي في بلدك، وإن كان عنده معاصي ما مشغول نقول باقية في عنقك، وأنت دخلت بلادنا باتفاق يلزمك أن تقوم بهذا الاتفاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا بد أن تسمع وتطيع بالمعروف، لا بد أن تعمل بالأنظمة، لا بد أن تخرج إقامة، لا بد أن تجدد الإقامة، لا بد أن تخرج تأشيرة، مثلنا إذا سافرنا إلى أي بلاد أخرى تماما، وبيعة إمامك لا زالت في عنقك. قال في بلد ما في إمام، قلنا سيأتي إن شاء الله باب مستقل، إذا لم يكن جماعة ولا إمام ما هو العمل؟ إذن البيعة فهمتم معناها حفظكم الله، وفهمتم أنه لا بد لكل مسلم من إمام يسمع ويطيع له، وفهمتم أن العلماء رحمهم الله جوزوا وجود أكثر من إمام في زمان واحد ضرورة بسبب هذه الأحداث وتداخل بلاد المسلمين بعضها ببعض، ولولا ذلك لضاعت دماؤنا وأموالنا كما قال الشوكاني رحمه الله، ولا يمنع من نصب إمامين في زمان واحد للضرورة إلا جاهل يعني الإسلام وأصول الإسلام، لأن الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع ماذا؟ ودفع المفاسد. فإذا لم نولي علينا واحدا نرى وجود السمع والطاعة له لضاعت دماؤنا وضاعت أموالنا وضاع ديننا وضاعت أعراضنا، لذلك لا بد من يعني سمع وطاعة. إذا حذركم الله، يقول بعض الناس لماذا تسمون فلان خارجي وهو يقاتل أمريكا مثلا؟ نقول خارجي لأنه خلع يدا من طاعة، خرج من هذه البلاد وقال بيعتكم إليكم، ما لي مبايعكم ولا أريد جنسيتكم ولا أريد أنظمتكم ولا أسمع وأطيع لكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له يوم القيامة، ومن ذات وليس في عنقه بيعة فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن يقال لا بد من البيعة، لا بد واجب شرعي على كل مسلم أو كل سعودي في هذه البلاد أن يعتقد أن لهذا الملك عليه سمع وطاعة بيعة في عنقه، فإن نزع هذه البيعة أو خرج قيد شبر مات ميتة جاهلية. هذه المسائل معاشر الأحبة مبثوثة، ذكرها العلماء في كتبهم وشرحوها غير مرة ولا مرتين، لكن أهل الهوى ما يريدونها. كما قلنا الجماعة يعني سائرين بطريق خاسك، ولذلك لابد نحن أن نعرف هذه المسائل ونعرف لماذا نسكت ولماذا نتكلم ولماذا لا نتكلم إن شاء الله إلا لما يرضي الله عز وجل. هنا في قضية مهمة جدا جدا حفظكم الله، وهي قوله استعملت فلانا ولم تستعملني، استعملت فلانا ولم تستعملني. في بلادنا الآن كثير من الناس يقول إن هؤلاء الشباب ما خرجوا إلا لأجل البطالة، وكذبوا. شيخ الخارجين من أغنى الناس لو وزع دروسه على هؤلاء الشباب لكفتهم، شيخ الخارجين في هذا الزمان يعني من أغنى الناس، لو إنه استعمل هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه من غير حول منه ولا قوة على شباب المسلمين لوسع والله الذي لا إله غير شباب المسلمين، ولو بنى لهم به مصانع أو بنى لهم به مدارس لوسع والله الذي لا إله غير شباب المسلمين، ولو أعطى العاطلين لوسع كل العاطلين. لكن الجماعة كما قلنا يعني يتخذون هذا وسيلة. طيب انظر، إنسان لا وجد عملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الجو؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، إلا ذاك الخارجي الذي قال يا محمد اتق الله، أو يا محمد اعدل فإني أراك لا تعدل، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا الرجل. لكن هنا جاء رجل مستعسف يستعسف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، أريد وظيفة عمل يعني أخذ مقابله ماذا مالا. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يعني تلقوني على الحوض. نقول للشاب السعودي حفظك الله الذي ما وجد عملا اصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلمين سيلقون بعده أثرة، وأمرنا أن نصبر حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض. إما وجدت وظيفة فالرزق حفظكم الله تسعة أعشاره في التجارة، الوظيفة وما جماعتها كلها فيها عشر من الرزق واحد بس، وتسعة أعشار الرزق في ماذا؟ في التجارة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تعرفون قصته. فهذه وصية النبي. فنقول للشباب الذين يدغدغ الخوارج عواطفهم، لأن الخوارج لهم أساليب يعني يسوون محاضرات في الأساليب كيف تقنع الناس، كيف تسوي عندهم يعني ما شاء الله الأسلوب أو مثل حالة وش حالك عندهم مساليب ليست هينة، الله المستعان. على كل حال هؤلاء يحبون يدغدغون الشباب، يدغدغونهم وهم عندهم سيارات انتم ما عندكم سيارات، هم عندهم سيارات انتم ما عندكم سيارات، هم عندهم شبك وانتم ساكنين في كينو سبعة واللي كينو تسعة فشهادك. هم وهم يدغدغ. نقول يا أخي اسمع حفظك الله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدغدغني بالدنيا، هذه الدنيا والله ما دام عندي عقيدة سليمة ايش ينفعك يا أخي الفاضل وأنت على البدعة أو أنت على الشرك أو أنت على الكفر والعياذ بالله، وعندك أموال قارون كلها ايش ينفعك؟ ايش ينفعك يا أخي؟ والله الذي لا إله غيره ما ينفعك هذا المال شيئا. لكن من دغدغ عواطفنا ومشاعرنا بعدم وجود الوظائف نقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني وظفت فلانا ولم توظفني. الدولة ما تلزم أن توظف كل الناس، محال أن توظف الدولة كل الناس. قال إنكم سترون بعدي أثرة. هكذا لكم للشباب، يا شباب اصبروا، إن وجدتم وظيفة فالحمد لله، إما وجدتم وظيفة اشتغلوا في التجارة واصبروا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكرت لكم حفظكم الله فيما مضى أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر قضية الإيثار، وأنا أحب أن ترجعوا حفظكم الله لهذا الموضع في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع في صفحة 527 في الحديث عن يزيد. اقرأوا الموضع هذا من البداية إلى النهاية، قرابة 40 صفحة مهمة يا أحبتي، لا أقول جدا جدا بل من هنا إلى ما شاء الله. هذا الموضع مهم جدا. منهاج السنة النبوية المجلد الرابع 527 قبله بقليل وبعده بقليل عند حبيبه عن ماذا؟ عن يزيد بن معاوية ملك من ملوك الإسلام، له حسنات وعليه سيئات، وقدم إلى الله عز وجل بسيئاته وحسناته. يقول رحمه الله في أسباب الفتن وكيف بعض الناس يخرج وينكر المنكر على الحكام علنا، وربما حمل السلاح وربما قاتل وهو يظن أنه قاتل لله، ويظن أنه قاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين وإيش لله. وهذا العبارة مشهورة عندنا، تعرفون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سبق أن دغدغت يعني آذاننا بهذا الأسلوب قديما قبل 10 سنوات، دغدغت آذاننا سبحان الله. وجدت شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة قبل 700 سنة، 700 سنة ذكر نفس العناوين التي يذكرها الجماعة الآن ذكرها. اسمعوا شيخ الإسلام رحمه الله يقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم، جزاكم الله خير أصلوا سمعكم، مهم جدا الحقيقة، عجيب هذا الكلام سبحان الله. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن، يعني الفتن العامة الحروب بين المسلمين، هذا الذي معناه إيش سبب الحرب بين المسلمين بعضهم ببعض، ما سببه؟ قال: تكون مشتركة، فيها مشتركة ليست يعني شرا واضحا. قال: فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. انظر وين بداية الفتنة، اسمع أخي الفاضل. قال: فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام، يقدم مصلحة الفرد على مصلحة ماذا؟ الأمة الإسلامية والعياذ بالله. قال: لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نفس هذه الأحاديث، انظر أخذ نفس هذه الأحاديث وذكرها. قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار. هذا شيخ الإسلام يتكلم عن أقوام علماء خرجوا، ليسوا فلان وعلان المجاهيل، علماء، ومع ذلك يقول ما خرجوا إلا لعدم الصبر على الاستئثار. اسمع الشبهة من جاءت. يقول: ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فهو معصوم له ذنوب، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلى هم يسخطون. قال رحمه الله يذكر في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء. قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة ومن هذه الجهة شهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة، والشارع أمر كل إنسان بما فيه المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، وأمر الرعية بالصبر على الظلم والأثرة، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم. لماذا؟ لأن الفساد ليس لأن دماء الولاة دماء مقدسة كما يقول بعض الناس، أنتم تظنون أن الحكام دماءهم مقدسة. لا يا أخي، نحن قادرين على دمائنا، لا لأن الحكام دماءهم مقدسة. اسمع ايش يقول الشيخ رحمه الله، قال لأن الفساد الناتج من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم الولاة، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. رأيت حفظكم الله ليش الإمام البخاري طول في أحاديث الأثرة، جاب 7 أحاديث كلها في هذا الباب. لماذا؟ لخطورة هذا الأمر، لأن الأثرة هي البداية، فنحن نبغض الحاكم لأنه استأثر علينا. نسينا نصيحة النبي، نسينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملزم الذي قال إنكم سترون بعد أثرة فاصبروا. الآن هواك يقول لا تصبروا، ونبيك يقول اصبروا. من تقدم يا أخي؟ نبيك يقول اصبروا، وشيخك الذي تحبه صاحب المحاضرات يقول لا تصبروا، والمنشط صاحب الأناشيد يقول لا تصبروا، احبدوا وسبوا واشتموا، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا. من تقدم يا أخي؟ من تقدم؟ أيقدم الكلام على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو لم يقل سلفنا إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو منهبي. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. ونحن نقول سمعنا وأطعنا، وسيأتي زيادة، سيأتي زيادة أن القضية ليست صبر، أن القضية بل لو أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. يعني لو قمت من النوم يوم من الأيام حوالينا ولا علينا، وإذا السيارة تم شاريها الحكومة أخذتها، توك شاريها القسم الثاني هذا معته، فإذا الحكومة أخذتها وحطت عليها والنار وبتولم في الشوارع، إيش تفعل يا أخي؟ إيش تفعل؟ والله الذي لا إله غيره عاطفة أرقى هذا المنبر وأقول سرقوا سيارتي. مثل ذاك القاضي الذي جلد الذي ادعى الزنا، تذكرون ذاك القاضي ما قال ظلمني يترك الزنا ليظلم البريء يجلده؟ نفس الشيء، هذا عاطفة. أما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ونحن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ما تصل المسألة. نسأل الله يحفظ حكامنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، والله هم الذين علمونا عقيدتنا، وهم الذين درسونا، وهم الذين وظفونا، وسيارات التجسيد على حسابهم، جزاهم الله خيرا، نأخذ الراتب ونسدد منكم وإليكم. إذا جاء المول يأخذ مخالفة، المول يأخذ مخالفة، أقول منكم وإليكم، يأخذ لا تأخذ آخر الشهر. دولة نحمد الله ونشكره ونثني عليه بما هو أهله. فهذه القضايا يا معاشر الأحبة والله قضايا مهمة وقضايا خطيرة، لبس على شبابنا ويعني دفع عن شبابنا. الآن يعني تقوم دورات كثيرة جدا في هذه البلاد ما يتكلم عن هذه المسألة، ونحن الآن في أمس الحاجة مسائل الفتن دماؤنا تسيل الآن ولا يتكلمون بكلمة. انظر تجهيل تكتيم إعلامي خطير، ما يريدون يظهرون مذهب السلف الناصع البياض في هذه الفتن حتى تقلب الأمة، بل يفرحون أن الشباب يجهل هذه القضايا، ولذلك يثنون على كل مبتدع وينكرون عن كل سلفي، يسمونهم مداهنين لأهل التوحيد تحت المداهن بريطانيا. الحمد لله ونشكره. نعم الوقت الله ينتهى. نعم هذا ما يسر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل ما كنا قد بدأناه من قراءة لكتاب الفتن من كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شق بايعنا على السمع والطاعة
بايعنا
على
الياء الياء
أن بايع أن بايعنا على السمع
لا بأس به. لا هو الكلام على الياء ليس ساكنة، بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايعنا. نعم تفضل يا
عين ساكنة.
طيب بس الرياح لا تسكن الياء، افتح الياء.
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حفظكم النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا أثرة وأمورا تنكرونها، أو سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذا الحديث الشاهد فيه حفظكم الله قوله في هذا الحديث، يعني قال: إلا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضبطها هكذا: بايعنا، الياء مفتوحة والعين مفتوحة والنون مفتوحة، كلها ثلاث فتحات متتاليات. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايع فعل ماضي، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على الفتح، والنون هنا حفظكم الله مفعولا به، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. هذا شاهدنا من إيراد المصنف رحمه الله أبي عبد الله لهذا الحديث في هذا الباب، قوله: وأثرة علينا، إلا أن ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أو بواحا عندكم من الله فيه برهان. قوله حفظكم الله في هذا الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي بيعة العقبة الثانية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبضعة أشهر. هذه هي بيعة العقبة الثانية، وهي العقد والاتفاق، هذا اتفاق وعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم. كان في موسم الحج قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ببضعة أشهر، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت على أصح أقوال العلماء في المسألة في شهر ربيع الأول، ويقال إنه صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في يوم الاثنين
الثاني عشر من ربيع الأول على خلاف طويل عريض بين المؤرخين في ذلك. لكن الذي يهمنا أن قوله هنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عقد اتفاق. كيف يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة؟ يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة بشرط أن يلتزم الأنصار بهذه اللوازم. ما هي هذه اللوازم التي لا يمكن أن تصلح بلد إلا بهذه اللوازم؟ لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. إن اتفقتم معي وتعاقدتم معي على هذه الأمور هاجرت إليكم إلى المدينة، وإلا فتركوني عند أهلي، وإلا فأبحث عن غيركم. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. انظر، تريدون الهجرة؟ تريدون أن تنضبط أمور دنيانا وآخرتنا؟ أولا قال السمع والطاعة في من شطنا ومكرهنا، كقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. ديننا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا بد لنا من فعله على قدر الطاقة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر ماذا فاجتنبوه. لكن السمع والطاعة هنا لازمة في المنشط وماذا وفي المكره. قال وفي عسرنا ويسرنا، لأن من لوازم السمع والطاعة بعض الحقوق المالية كالزكاة ونحوها والنفقات ونحوها. قال كذلك في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا. مثل ذاك الحديث الذي مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله عز وجل ماذا حقكم، أو أدوا إليهم الذي لهم واسألوا الله عز وجل الذي ماذا الذي لكم. كذلك هنا قال وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. أي أمر معاشر الأحبة؟ أهو أمر النبوة؟ يعقل أن أنصاريا من الأنصار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبوة؟ ما هو الأمر الذي لا وعلا ننازع؟ يعني وإنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، أو منا بايعنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ألا ننازع الأمر أهله. أي أمر هذا؟ أهو أمر النبوة أو أمر دون أمر النبوة؟ لا شك أن الأنصار رضي الله عنهم ولا حتى المهاجرون رضي الله عنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، وإنما هو بيان أن الأنصار رضي الله عنهم لا حظ لهم في الإمامة والخلافة مع وجود المهاجرين من قريش رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني هو أمر الخلافة والإمامة، وألا ننازع الأمر يعني أمر الخلافة والإمامة أهله الذين وصلوا إليه بأي وسيلة من الوسائل الشرعية المعروفة. قال إلا أن تروا كفرا دواء عندكم عليه من الله برهان. هذا لفظ حديث البخاري حفظكم الله، وزاد غير البخاري أحمد وغيره زادوا زيادة ثانية وهي وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثريبا فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا فإن وفينا فإن الجنة. هذا أمر زاده الإمام أحمد في رواية عند الإمام أحمد وغيره رحمه الله، زاد هذا الأمر وعلى أن ننصر. كما وقف عند قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. انتهى لفظ البخاري. في لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، لأن المدينة كانت فيها ماذا يثرب قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طيبة وطابة. قال فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا. نمنع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا. فإن وصينا فلنا ماذا؟ فلنا الجنة. ولذلك في البشارة التي نشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار البارحة من الحديث الذي ذكرناه، تلك البشارات العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم فعلا وصوا. قال الله عز وجل عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. ونحن نشهد الله وملائكته ونشهد الحضور أننا نحب الأنصار والمهاجرين وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من؟ المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. هذه هي البيعة الثانية حفظكم الله، بيعة العقبة ماذا؟ الثانية، عقد اتفاق قام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم. على أثر هذا الاتفاق بدأت هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، ثم بعدها بضعة أشهر، ثلاث أو أربعة أشهر أو نحوها، هاجر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة مع أبي بكر رضي الله عنه إلى المدينة النبوية، وبدأت يعني دولة الإسلام تقوم وتنهض، ولله الحمد والمنة. أما البيعة الأولى حضرتكم الله، بيعة العقبة الأولى فهي تختلف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبادة بن الصامت هذا، لأنه شهد البيعتين، شهد العقبتين رضي الله عنه وأرضاه، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. كبيعة النساء، هذه يسمونها ماذا؟ بيعة النساء. كذلك عبادة رضي الله عنه كان يقول: بايع أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ على النساء، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا. يعني كان من أهل الكبائر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا هو من السلف رحمه الله في مرتكب كبيرة. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا حضرتكم الله نفسه يعني بيعة النساء الواردة في سورة الفتح، في قوله سبحانه: يا أيها الذين إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن، الآية في سورة الفتح. إذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه شهد البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى هي التي سمعتموها: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ثم قال: ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم الحديث. أما بيعة العقبة الثانية فهو عقد اتفاق، عقد نصرة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فينظر ما عند الأنصار رضي الله عنهم، وصدق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل قاتلوا معه صبرا خارج المدينة كما هو المذكور حفظكم الله. ورعاكم في مشاورته صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر لما قال: أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن، وقال عمر وقال: وأحسن، وهكذا. والنبي يقول: أشيروا علي أشيروا علي، يريد الأنصار. فلما قام سعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال يعني امضي يا رسول الله ما أمرك الله، والله ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإننا صدق عند اللقاء وكذا، ونسأل الله أن يرينا منك ما تحب. فصدق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هذا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا من الحديث حفظكم الله قوله إلا قوله أثرة علينا، هذا هو شاهدنا في الحديث. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. نحن ذكرنا حفظكم الله في الدرس الماضي أن الناس بالنسبة لمعصية السلطان ثلاثة طوائف، منهم من يبالغ ويعظم ويغلو ويفرط نسأل الله العافية حتى يكفر، ومنهم من يميلع القضية حتى يكون الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، ولكن هنا التوسط، لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. أولا معصية السلطان تنقسم إلى قسمين، معصية لا تخرج من الإسلام، فهذا بإجماع المسلمين لا يجوز الخروج عليه أبدا، إجماع المسلمين حفظكم الله. ذكر هذا الإجماع غير واحد من العلماء أن السلطان حفظكم الله إذا يعني كان عنده معصية لا يجوز الخروج عليه أبدا، ولعلنا ذكرنا يعني شيئا من هذا في الدرس الماضي المعصية. الأمر الثاني إذا وقع السلطان بمكفر من المكفرات، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان إذا وقع بمكفر من المكفرات فلا سمع ولا طاعة له، لكن القضية التي وقع بها الخوارج حفظكم الله ورعاكم قضيتان. القضية الأولى أنهم جعلوا ما ليس بكفر كفرا، هذه القضية الأولى. الثانية أنهم قاتلوا على ذلك. إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا ظاهرا، شوف كيف، إلا أن تروا كفرا هذه الأولى، ثم قال بواحا هذه الثانية، ثم قال عندكم عليه من الله لا من الهوى ومن الشيطان برهان دليل واضح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم إلا أن تروا، من المخاطب حفظكم الله في هذا الحديث؟ أهم الخوارج؟ أهم الجهمية؟ أهم المعتزلة؟ أهم الرافضة؟ أهم الصوفية؟ أهم الباطنية؟ من المخاطب؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. المخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المخاطبون أولا بهذا الحديث، فما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فهو كفر، وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة فهو سنة، وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعة فهو بدعة، وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسنة فهو حسنة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ولذلك حذركم الله ورعاكم هذه القضية، يعني قضية مهمة. السلف رحمهم الله وسط في هذه القضية. مثلا المعتزلة والخوارج كفروا الحكام بالذنوب والمعاصي، الرافضة مثلا أله الحكام وقالوا إن أئمتنا أو إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما السلف رحمهم الله وسط، لم يكفروا الحكام بالمعصية ولم يؤلهوا الحكام كذلك. ما يقول السلف رحمهم الله إن الحكام معصومين، أبا حاشا إن الحكام معصومون، حاشا وكلا، بل يكفرون لكننا لا نكفرهم بخطئهم هذا ما لم يكن كفرا بواحا عندنا عليه من الله برهان. فهذه القضية قضية مهمة معاشر الأحبة، يعني خطيرة جدا جدا. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، في رواية فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه. من هم إلا أن ترى الكفر بواحة؟ فاتفق أولا، من الحكم بيننا وبين الحكام في أفعال الحكام؟ هل فعله هذا كفر أم فعله سنة أم فعله اجتهاد يساب عليه أو هو مغفور له؟ لأن المجتهد اجتهد كما جاء في الحديث، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. من الحكم؟ الحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني يا أصحابي السائرين الذين أمرنا الله باتباعه، قال والذين اتبعوهم بإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. خلقنا الآن في معصية الحاكم، أهذه المعصية التي قام بها الحاكم كفر؟ هل عمل الحاكم بعينه كفر؟ هل انتفت موانع التكفير؟ هل جاءت شروط التكفير؟ اختلفنا خلاف، هذا الخلاف واضح ولا ما هو واضح؟ لا ينكر احد يقول ما في خلاف، في خلاف قديم يا احبتي من زمن المعتزله ومن زمن الخوارج ومن زمن الرافضه، خلاف قديم في امه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الخلاف الى يومنا هذا. حاكم ارتكب معصية، من الحكم في حكمنا على هذه المعصية؟ أهي كفر أم غير كفر؟ أنا أم أنت أم شباب ما قرأوا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الفيصل والحكم؟ الحكم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وين المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا حفظكم الله، وقع حاكم في معصية، حاكم أي حاكم من الحكام المسلمين وقع في معصية، من يحكم على هذه المعصية؟ أي رجل الآن حفظكم الله، يعني من يحكم على هذه المعصية؟ أن هذا الرجل يعذر ولا ما يعذر؟ أهي معصية ولا ما هي معصية؟ فعلها عالما عامدا أم فعلها جاهلا ناسيا؟ رجل أخطأ مرة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وعندنا هذا نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، أن يشتم الذات الإلهية أو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتم الملائكة. ومع هذا عذر، لماذا؟ قال أخطأ من شدة الفرح. رجل كاتب أهل مكة قبيل يعني غزوة فتح مكة، كاتبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم يا أهل مكة استعدوا له، كتب كتابا بهذا. ومع هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم لحسناته الكثيرة، قال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما يدريك إنه شهد ماذا؟ إنه شهد بدرا، ما يدريك. رأيتم حفظكم الله؟ إذن هذه عندنا قضيتان، القضية الأولى من يحكم على فعل الحاكم، أهو كفر أم غير كفر؟ قلنا الأصل في هذا الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سار على منهج الصحابة رضي الله عنهم فهو داخل. إذا علماء الأمة أجمعوا على أن هذا الأمر كفر كفر، إذا اجتمعت يعني هيئة كبار العلماء وقالت أنت الحاكم الفلاني يعني كفر بالله عز وجل، يلزمونه التوبة والرجوع، نحن تبع لعلمائنا، يعني علمائنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هم؟ هم العلماء في الأمور العلمية والأمراء في الأمور العملية، العلماء في الأمور العلمية والأمراء والحكام في الأمور ماذا؟ العملية. إذا لا بد أن يحكم على كفر الحاكم أو إيمانه من يسير على منهج السلف الصالح، لأننا لو سرنا على منهج الخوارج ما بقي مسلم على وجه الأرض لا حاسب ولا محصور، ولو سرنا على منهج المعتزلة كذلك ما بقي مسلم على وجه الأرض لا حاكم ولا محكوم. المعتزلة كفروا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة واستباحوا دمه، وكانوا يقولون للوافق اقتله وعلينا إثم دمه. أيضاع هؤلاء معاشر الأحبة في الحكم هذا الخطير؟ أيضاع هؤلاء؟ لا، إنما الحكم في هذه القضايا على الحكماء الربانيين. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، أنت طالب علم ودرست وتبصرت ونظرت، ظهر لك كفر هذا الحاكم، لكن كثير من طلاب العلم درسوا وتبصروا ونظروا لم يظهر لهم كفر هذا الحاكم. أنت يعني تلزم الناس قولك حفظك الله ولا إيش تفعل؟ لا يجوز لك أن تلزم الناس قولك. أنت ظهر لك شيء ونحن ظهرت لنا أشياء، ظهر لك أنه متعنف، ظهر لنا أنه مكره، ظهر لك أن لا عذر له، ظهر عندنا أن عنده أعذار، ظهر عندك أن لا حسنات تمسح هذه السيئة، ظهر عندنا أن له حسنات من هنا إلى يوم القيامة، وأن حسنة واحدة من حسناته تعادل عملك كله. ولذلك لما طعن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه وفضل عمر بن عبد العزيز عليه، وعمر بن عبد العزيز من هو؟ إمام خليفة من أئمة المسلمين ومن الخلفاء الراشدين يعدونه. قال السلف والله لساعة من معاوية رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عمل عمر بن عبد العزيز كله ساعة. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه. معاوية رضي الله عنه صحابي، نعم غير محصوم، لكن فضل الصحبة يمحو كل ما يظن أنه أخطأ، مع أنه رضي الله عنه له اجتهاد سائر، واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه حمل أمة من فتن لا يحصيها إلا الله عز وجل. وخوارج العصر يطعنون حتى في معاوية، خوارج العصر الآن يطعنون حتى في معاوية رضي الله عنه، بل طعنوا في عثمان رضي الله عنه الذي ولى معاوية، يقولون إن الثورة على عثمان ثورة إسلامية. عثمان الذي سمعتم يعني مدح النبي يقول الثورة عليه ثورة إسلامية، لأن خلاص فيران الناس يعني فيران وثورانة سائرين، لأنهم سائرين قبل الشمعة فيران وثورانة سلحوا سلحوا ثورين، يعني قصدي أنهم سائرين ما عندهم معاوية ما عندهم عثمان، عشان تقول يعني مساكين هذا الزمان عثمان الله المستعان. إذا حفظكم الله ورعاكم، هذه القضية الأولى. القضية الثانية قلنا أنت رأيت لا تلزم الناس برؤيتك، ثم من يقيم حفظكم الله الحدود؟ الحدود من يقيمها؟ أنت رأيت بعينك الآن رجلا يزني والعياذ بالله، وسمعنا الآيات الآن التي تلاها الإمام جزاه الله خير في وصف عباد الرحمن ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رأيت بأن عينك رجل يزني تماما أو يسرق تماما أو يعني يقذف أحدا تماما، هل يجوز شرعا؟ أنت رأيت رؤية بصرية شيء ثابت عندك الآن ما يحتاج إلى دليل وأمامك الآن، هل يجوز شرعا أن تقيم عليه الحد؟ شرعا يجوز لك أن تقيم على الحد؟ هل تستطيع أنت وحدك أن تذهب إلى المحكمة وتقول رأيت فلانا زنى بأم عيني؟ ليش أنت ساكت في طال أخرس؟ أنت ساكت إذا ما ذهبت الآن رأيت منكر أمامك يا أخي الفاضل، إنسان يزني أمامك زنا تام، نعوذ بالله، نسأل الله أن يحفظني وإياكم في عينك. هل تستطيع أن تقيم عليه الحد؟ ليش ما تقيم؟ ليش ما تفجره وتكسره وتنكر ما عندك دين أنت؟ ما يتمعن وجهك غضبا من الله؟ ليش ما تفجره وتكسره؟ ليش؟ ليش يا أخي الفاضل؟ عندنا قوانين تحكمنا، عندنا شرع من الله يحكمنا في دقة أمرنا وفي جل أمرنا. طيب هل تستطيع أنت وحدك أن تذهب إلى المحكمة لتقول لهم لا محكمة هذا يزني رأيته بعيني؟ هل تستطيع؟ لو ذهبت وحدك أو معك أخوك أو معك أخوك الثاني ثلاثة لجلدكم القاضي. إيش القاضي الظالم الجائر هذا؟ والله إيش حكم هذا؟ يا أحبتي تبشروا دين الله عز وجل. ليست القضية عاطفة، لو كانت القضية عاطفة الآن، لو كانت تحكمنا العاطفة الآن، أنا لا قدر الله رأيت بعيني فذهبت إلى القاضي فجلدني القاضي، فرجعت وشكوت حالي إليكم يا إخوان، فلنفجر القاضي هذا. الآن أنا بعيني رأيت يا فلان يفعل هذه الفعلة الشنيعة وأذهب، أنا الذي أضرب والزاني والزاني يمشي، إيش الفوضى هذا؟ إيش الدين هذا؟ وين الحكم بما أنزل الله؟ والله إن هذا القاضي حكم بغير ما أنزل الله. يا أحبتي في نظام، إذا كان في قضية واحدة بس، قضية واحدة رجل وامرأة رأيت رؤية عينية قطعية يقينية ما استطعت أن تقيم عليه الحد إلا أن يذهب أربع رجال أصحى عقلاء، وربما يحتاج هؤلاء الرجال إلى ثمانية يزكونهم أنهم صادقون لا يكذبون. اجتمع في القضية 12 رجل، أربعة يشهدون أنهم رأوا كل شيء عيانا بيانا، لا يمين ولا يسار ولا تأويل أبدا، أحفظ التأويل بواحة إلا أن تروا كفرا بواحة على مثلها فاشهد، ما في يمين ولا يسار إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أن عندهم علم قطعي يا أحبتي، ليس علم ظلمي وليس عاطفة، ما هي القضية قضية عاطفة، لا، القضية دين دين الله عز وجل به. كم مرة ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ردده مرات. كم مرة ردد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، رددها مرات. ليست قضية عاطفة. الآن اسمحوا لي، والله بعض من عنده حماس لإنكار المنكر والله يفرح إذا رأى بعض المعاصي، لا، ليأمر بالمعروف بالمعروف وينكر المنكر بالمعروف، وإنما ليفرح، يفضل ويحبها كذا، وصل عنده عاطفة. اتق الله، على مثلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي اليهود، أخبث من خلق الله، قال أوفد على رسلك، على رسلك، على مهلك. قضية دين، نحن نقاتل دينا ونترك القتال دينا ونأمر بالمعروف دينا وننهى عن المنكر دينا، إلا أن ترى كفرا بواحا. فإذا كنا ما نستطيع نحن الأفراد أن نقيم حدا على شيء رأيناه بعيوننا، لابد أن يرجع إلى القاضي، ولا بد أن يتبين القاضي، ولا بد أن ينظر القاضي. هل المرأة، رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا كان عسيفا عند فلان، يعني كان يشتغل عنده عامل، فوقع بامرأته فأسوأ إلى الغلام فأقر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه حولا، ثم قال اذهب إلى امرأة فلان فاسألها، فإن أقرت فعلوا بها وافعلوا بها. القضية مباشرة، اعترف رقم واحد، اذا لابد يقام الحد على رقم اثنين. لو لم تعترف المرأة لا يقام عليها حد، ماذا؟ لا يقام عليها الحد ابدا. فهذه القضية معاشر الاحبة، يعني ينبغي على طالب العلم وعلى الشاب ان يعرف ان عنده نظام نزل من السماء. هذا انها يعني الله عز وجل ورضيت لكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب ساحله في السماء الا احدث لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فالقضية حفظكم الله ليست عواطف وليست حماسات فارغة، الحماس هذا والله ضرره أكثر من نفعه، وإنما القضية دين، دين الله به سبحانه. نتعبد الله بإقامة هذه الحدود، نتعبد الله بدرء هذه الحدود بالشبهات. فإذا كانت هذه القضية في قضية يقينية رأينا بأعيننا، فكيف قضايا يعني ليست يقينية إنما هي قضايا ظنية واجتمعت عليها الشهوات والشبهات. يعني أذكر لكم قصة، أحد طلاب الجامعة الإسلامية، يعني تعرفون حماس الشباب، يصير بيننا وبينهم بعض النزاع، يطعن يقول لماذا في المدينة عندكم مثلا محلات فيديو، لماذا في المدينة عندكم كذا، لماذا لماذا، قلنا له حتى أنتم في بلدكم عندكم بلايا، قال لكن حكومتنا لا تحكم بأنزل، ليست حكومة إسلامية. قلنا خير، بعد فترة جاء حزب إسلامي واستولى على الدولة، حزب إسلامي في بعض بلاد العجم، حزب إسلامي واستولى على الدولة. بعد فصل دراسي وفصلين دراسيين مستنى هل حزب الإسلامي يغير شيئا، يسوي شيء في الدولة، أقل شيء ربوا لحاهم فكحدا. فقلت له يا فلان كيف دولتكم بعد الحزب الإسلامي الجديد، كيف قال والله الأمور الحمد لله سيحاولون. قلت لكني ما رأينا تغيرا، كنا نسافر إليهم تقريبا في كل صيف مع الجامعة نسافر إليهم، ما رأينا تغير. يعني حاولوا محاولة وصلة البرلمان أن يوصل في النقل الجماعي الباص بين الرجال والنساء وما استطاعوا، حاولوا جبا المساكين إذا كيف الضغط عندهم على الإسلام، انظر محاولة أن يوصل بين الرجال محاولات استطاعوا حتى هذه المسكينة أن ينالوها. كيف بعد تغيير العقائد والتوحيد ومسح العلمنة والبلايا الكبيرة؟ قال هؤلاء مضطرون مكرهون ما يستطيعون أن يفعلوا غير هذا، لو فعلوا غير هذا أزيلوا. قلت الحمد لله إذا عبرت هؤلاء بهذه الطامات عقائد فاسدة واختلاط وخمور وزنا وخنا، ما تعذرنا نحن في هذه البلايا البسيطة التي عندنا؟ يعني باءك تجر وباءنا ما تجر، ربكم يغفر لكم اضطراركم وربنا ما يغفر لنا. ليش يا أخي ونحن لله الحمد والمنة بلاد توحيد؟ وهذه رسالة وجهها لأهل هذه البلاد عامة. يا أحبتي إذا كان أولئك النفر بتعصبهم لبلادهم يعذرون حكامهم ويقولون مضطرون مكرهون عليهم ضغط خارجي، وحكامنا ما عليهم ضغط خارجي؟ لأن حكامنا يستطيعون أن يفعلوا أشياء ما يفعلوها، والله الذي لا إله غيره لا يستطيعون إلا ما تروا، لأن هناك ضغوط وهناك بلايا وهناك اتفاقات. ما الأمر الذي عذرت به أولئك اعذر به هؤلاء. لما استعانت بلادنا ببعض دول الكفار في حربهم على العراق قامت الدنيا وقعدت وتحالف. الدولة العثمانية في حربها مع بريطانيا تحالفت مع من؟ تحالفت مع اليابان أخبز ما خلق الله، وتحالفت مع ألمانيا أخبز ما خلق الله. قلنا لهم طيب أنتم الآن تصبون وتشتمون ودولة الخلافة تزعمون، تحالفت مع ألمانيا قالوا مضطرة، طيب ونحن مضطرون؟ يعني لكم حلال حرام على منابره الذبح، حلال على الطير من كل جنس. عجائب يا أحبتي والله يتكلمون، وين العدل يا أخي؟ وين الإنصاف؟ اتقوا الله. وإذا قلتم فاعدلوا وين المتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفون؟ كل بلد فيه بدعة يمدح ويثنى عليه، وبلاد التوحيد سبحان الله 240 سنة دولة قائمة على التوحيد لله الحمد والمنة، عندها بعض الأخطاء تضخم هذه الأخطاء وينسى كل هذا الخير وهذا الفضل حتى دلسوا على شبابنا وأنسوهم هذا الخير الذي نحن فيه، ففجر شبابنا أنفسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي إن شاء الله بقية كلام عن هذه القضية بإذن الله عز وجل. قال يعني هنا يقول على الإمام عن جنادة قوله وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع. كما قلنا الظن لا يعمل به، وإنما يعمل بماذا؟ باليقينيات، إلا أن ترى كفرا ذواحا. قلنا لا بد أن يكون هذا الأمر ماذا؟ كفرا على مذهب السلف لا على مذهب المعتزلة والخوارج. الأمر الثاني من إنما يقيم هذه الأمور العلماء حفظهم الله ورعاهم، ثم يقيم الحدود ولاة الأمور. أما نحن حفظكم الله ليس لنا هذه الأمور أبدا. ولذلك النبي مثال على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، الخوارج. يقول فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، من يقتل الخوارج؟ نحن؟ لا 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 لا، يقتلهم السلطان ومن أمره السلطان بقتلهم، وإلا لصارت الدنيا فوضى. يأتي واحد ويقتل من يجمع ولا خارج يسد الحكومة؟ لا أبدا، ليس الأمر لنا وإنما الأمر للسلطان، هو السلطة العملية هو السلطة التنفيذية. يؤخذ هذا الرجل إليه، فإن ثبتت عليه التهمة عامله السلطان بما يرى. إذا انتدبنا السلطان بأعيامنا لقتال الخوارج قلنا سمعنا وأطعنا، نخرج لقتال الخوارج ونحتسب أنفسنا شهداء عند الله عز وجل، نقول كما قال علي رضي الله عنه في قتاله للخوارج هؤلاء شر من هؤلاء. لا، أما أن يكون الأمر فوضى وتبهلل، هم يسبون يقتلون لأننا عملاء ونحن نقتل لأنهم خوارج، لا، كما قطعناهم في هذا القتل كذلك نخطئ من من الناس العاديين يقتل أو يفعل. لا، إنما الأمر حضرتكم الله منظم، الأمر بيد السلطان، لأن السلطان هو السلطة العملية، هو الذي يقاتل، هو الذي يجيش الجيوش، هو الذي يرسل الشرطة، هو الذي يرسل العيون، هو الذي يعني يأمر وينهى هو. ما نحن ما لنا علاقة، نحن نسمع ونطيع في هذه الأبواب، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان.
تفضل يا أخي الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
نعم، هذا الحديث كالأحاديث السابقة، لكن فيه شيء جديد جدا. لكن أنا حضرتكم الله أعود للقضية الأولى بقوله بايعنا بايعنا. هذه قضية البيعة يعني أمرها في الحقيقة مشكل على كثير من الناس. وأنا حضرتكم الله ألخص لكم مسألة البيعة في إن شاء الله بوقت قصير جدا. فأقول حضرتكم الله، البيعة معناها العهد والاتفاق على السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يكون السمع والطاعة في البلد إلا لإمام واحد. البيعة ما هي؟ هي عقد العهد والعقد وعقد الاتفاق على السمع والطاعة لإمام واحد في البلد الواحد، ولا يكون السمع والطاعة لأكثر من إمام في البلد الواحد. والأصل أن الدولة الإسلامية دولة واحدة من أقصاها إلى أقصاها، وأن إمامها واحد، هذا هو الأصل حفظكم الله. لكن لما تباعدت البلدان وتداخلت مع بلاد الكفار نشأ أمر جديد، وهو خرج هناك ما يسمى بالأقطار الإسلامية. هذا قطر قائم بذاته يفصله بينه وبين القطر الآخر بحار ربما ودول. يعني الآن نحن في المملكة العربية السعودية، بيننا وبين إخواننا في مصر بحر، وبيننا وبين إخواننا في السودان بحر، وبيننا وبين إخواننا في المغرب دول، وبيننا وبين إخواننا في الهند دول وبحور، وبيننا وبين إخواننا في ماليزيا وأندلوسيا وهكذا دول. ما رأيكم بهؤلاء؟ هل يقال لهؤلاء لا يجوز لكم أن تولوا أحدكم فيحفظ بلادكم حتى يقوم الخليفة الذي يحكم كل بلاد المسلمين؟ لا، وإنما الذي عليه المسلمون، عليه علماء المسلمين الآن، أن لكل أهل بلد من البلاد أن يولوا عليهم ماذا أحدهم. وهذا الأحد حضركم الله يجتمع مع الإمام العام في أمور ويختلف عنه في أمور. أرجو أن تنتبهوا لهذه القضية معاشر الأحبة. يجتمع معه في أن طاعته واجبة لمن ولاه الله عز وجل عليه، ويختلف عنه في أن طاعته خاصة. الإمام الأعظم طاعته عامة، تلزم المغربي كما تلزم الماليزي لو وجد، لكن ما هو موجود؟ موجود أمراء يعني يحكمون كل بلد على حدة. هذا أنا الآن في المملكة العربية السعودية في عنقي بيعة لملكي خاتم الحرمين الشريفين، يجب علي أن أسمع وأن نطيع له في هنا، وأذهب إلى مصر أو أروح إلى كل مكان، بيعتي في عنقي. إذا دخلت مصر أدخل معهم باتفاق بيني وبين إخوان المسلمين، اتفاق أن أسمع وأطيع لهم في غير معصية الله، ما أخالف أنظمتهم، أخذ فيزا، أخذ إقامة، أسجل جوازي، ما أتكلم بما لا يريدون بيني وبين، لكن عهدي وعقدي في ذمة من؟ في هنا. بيعتي لا زالت بيعة الملك، لا زالت في ماذا؟ في عنقي. هذا واجب على كل مسلم، أن يبايع الإمام الذي في بلده، سواء ولاه من قبله، سواء اختاره أهل الحل والعقد، سواء يعني غلبنا بالسيف، ما دام يحكم بلادنا واستتب له الأمر بيعتك واجبة، واجبة. من مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية. انتبهوا انتبهوا هذه القضية حفظكم الله ورعاكم. من مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية. يعني نكلم بعض الناس يقول انا اصلا ما بايعت، اصلا انا ما بايعت اصلا. نقول لك تبايع رغم امتك، ما دام اهل الحل والعقد بايعوا. انت يا اخي كلا وكلتا ملحق بالمثنى، لا يلزم ان كل واحد منا يذهب الى الملك فيبايعه بيد الله. ما دام بايع اهل الحل والعقد علماؤنا امراؤنا، نتكلم بصراحه معاشر الاحبه، لان اذا ما تكلمنا بصراحه وقت الفتن متى نتكلم؟ يتكلم فلان وعلان في الفضائيات بصراحه يذكرون مذهب الخوارج على انه مذهب السلف. هذا هو مذهب السلف بصراحه واضحه، لا يمين ولا يسار. الذي نعتقدون ونشهد الله عز وجل على ذلك، ولا نزكي لا انفسنا ولا انفسكم. نقول من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهليه. فالسعودي الذي يحمل هذه الجنسيه ويقول لا ابايع او ماني مبايع، نقول انت جاهلي. فان مت ميتة جاهليه ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول انا ما بايع، نقول رغم انتك لابد ان تبايع. بايع علماؤك وبايع امراؤك وبايع قادة جيوشك وبايع شيوخ قبائلك وبايع أهل الحل والعقد في بلادك. أنت تابع، نحن أن كرات هؤلاء الذين لا يعرفون، نحن تبع للمعارف، تبع لعلمائنا وأمرائنا ووزرائنا. بايعوا نبايع، ما يلزم أن نذهب، لكن نعتقد هذه البيعة في قلوبنا، ثم يظهر أثر هذه البيعة علينا من سمع وطاعة، من نصيحة، من دعاء، من تحريم للخروج، من حب لظهور هذا الإمام، من رد من ثبت عن هذا الإمام أو تكلم في هذا الإمام أو اغتاب هذا الإمام. إنسان حضرتكم الله من دولة إسلامية قدم إلى المملكة العربية السعودية، اسمعوا هذه المسائل حضرتكم الله، ترى خطيرة جدا، نسأل الله يلهمنا رشدنا. هو في عنقه بيعة إمامه الذي في بلده، لا يلزم أنه إذا جاء بلادنا أن ينزع، لا، نقول بيعة إمامك الذي في بلدك، وإن كان عنده معاصي ما نشغل، نقول باقية في عنقك، وأنت دخلت بلادنا باتفاق، يلزمك أن تقوم بهذا الاتفاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا بد أن تسمع وتطيع بالمعروف، لا بد أن تعمل بالأنظمة، لا بد أن تخرج إقامة، لا بد أن تجدد الإقامة، لا بد أن تخرج تأشيرة مثلنا إذا سافرنا إلى أي بلاد أخرى. تماما، وبيعة إمامك لا زالت في عنقك. قال في بلد ما في إمام، قلنا سيأتي إن شاء الله باب مستقل، إذا لم يكن جماعة ولا إمام ما هو العمل؟ إذن البيعة فهمتم معناها حضرتكم الله، وفهمتم أنه لا بد لكل مسلم من إمام يسمع ويطيع له، وفهمتم أن العلماء رحمهم الله جوزوا وجود أكثر من إمام في زمان واحد ضرورة بسبب هذه الأحداث وتداخل بلاد المسلمين بعضها ببعض، ولولا ذلك لضاعت دماؤنا وأموالنا كما قال الشوكاني رحمه الله، ولا يمنع من نصب إمامين في زمان واحد بالضرورة إلا جاهل في يعني الإسلام وأصول الإسلام، لأن الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع ماذا؟ ودفع المفاسد. فإذا لم نولي علينا واحدا نرى وجوب السمع والطاعة له لضاعت دماؤنا وضاعت أموالنا وضاع ديننا وضاعت أعراضنا. لذلك لا بد من يعني سمع وطاعة. إذا حضرتكم الله، يقول بعض الناس لماذا تسمون فلان خارجي وهو يقاتل أمريكا مثلا؟ نقول خارجي لأنه خلع يدا من طاعة، خرج من هذه البلاد وقال بيعتكم إليكم، ما لي مبايعكم ولا أريد جنسيتكم ولا أريد أنظمتكم ولا أسمع وأطيع لكم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له يوم القيامة، ومن ذات وليس في عنقه بيعة فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن يقال لا بد من البيعة، لا بد، واجب شرعي على كل مسلم أو كل سعودي في هذه البلاد أن يعتقد أن لهذا الملك عليه سمع وطاعة بيعة في عنقه، فإن نزع هذه البيعة أو خرج قيد شبر مات ميتة جاهلية. هذه المسائل معاشر الأحبة ممسوسة، ذكرها العلماء في كتبهم وشرحوها غير مرة ولا مرتين، لكن أهل الهوى ما يريدونها كما قلنا عن جماعة يعني سائرين بصيحاتك. ولذلك لابد نحن أن نعرف هذه المسائل ونعرف لماذا نسكت ولماذا نتكلم ولماذا لا نتكلم إن شاء الله إلا لما يرضي الله عز وجل. هنا في قضية مهمة جدا جدا حفظكم الله، وهي قوله استعملت فلانا ولم تستعملني، استعملت فلانا ولم تستعملني. في بلادنا الآن كثير من الناس يقول إن هؤلاء الشباب ما خرجوا إلا لأجل البطالة وكذبوا. شيخ الخارجين من أغنى الناس لو وزع دروشه على هؤلاء الشباب لكفتهم، شيخ الخارجين في هذا الزمان يعني من أغنى الناس، لو إنه استعمل هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه من غير حول منه ولا قوة على شباب المسلمين توسع والله الذي لا إله غيره شباب المسلمين، ولو بنى لهم به مصانع أو بنى لهم به مدارس لوسع والله الذي لا إله غيره شباب المسلمين، ولو أعطى العاطلين لوسع كل العاطلين، لكن الجماعة كما قلنا يعني يتخذون هذا وسيلة. طيب انظر، إنسان ما وجد عملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الجو؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، إلا ذاك الخارجي الذي قال يا محمد اتق الله أو يا محمد اعدل فإني أراك لا تعدل، نبرأ إلى الله عز وجل من هذا الرجل. لكن هنا جاء رجل يستعتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، أريد وظيفة عمل يعني أخذ مقابله ماذا مالا. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يعني تلقوني على الحوض. نقول للشاب السعودي حفظك الله الذي ما وجد عملا اصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلمين سيلقون بعده أثرة، وأمرنا أن نصبر حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض. إما وجدت وظيفة فالرزق حفظكم الله تسعة أعشاره في التجارة، الوظيفة وما جماعتها كلها فيها عشر من الرزق واحد بس، وتسعة أعشار الرزق في ماذا؟ في التجارة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تعرفون قصته. فهذه وصية النبي. فنقول للشباب الذين يدغدغ الخوارج عواطفهم، لأن الخوارج لهم أساليب يعني يسوون محاضرات في الأساليب كيف تقنع الناس، كيف تسوي عندهم يعني ما شاء الله الأسلوب أو مثل حاله وشحالك عندهم أساليب ليست هينة، الله المستعان. على كل حال هؤلاء حضرهم يدغدغون الشباب يدغدغونهم، ما هم عندهم سيارات انتم ما عندكم سيارات، هم عندهم سيارات انتم ما عندكم سيارات، هم عندهم شبك وانتم ساكنين في كينو سبعه في كينو تسعه في شهادك. هم وهم يدغدغ. نقول يا اخي اسمع حفظك الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدغدغني بالدنيا، هذه الدنيا والله ما دام عندي عقيده سليمه ايش ينفعك يا اخي الفاضل وانت على البدعه او انت على الشرك او انت على الكفر والعياذ بالله وعندك أموال قارون كلها، إيش ينفعك يا أخي؟ والله الذي لا إله غيره ما ينفعك هذا المال شيئا. لكن من دغدغ عواطفنا ومشاعرنا بعدم وجود الوظائف نقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني وظفت فلانا ولم توظفني. الدولة ما تلزم أن توظف كل الناس، محال أن توظف الدولة كل الناس. قال إنكم سترون بعدي أثرة. هكذا لكم للشباب يا شباب اصبروا، إن وجدتم وظيفة الحمد لله، إما وجدتم وظيفة اشتغلوا في التجارة واصبروا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكرت لكم حفظكم الله فيما مضى أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر قضية الإيثار، وأنا أحب أن ترجعوا حفظكم الله لهذا الموضع في منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع في صفحة 527 في الحديث عن يزيد. اقرأوا الموضع هذا من البداية إلى النهاية، قرابة 40 صفحة مهمة يا أحبتي، لا أقول جدا جدا بل من هنا إلى ما شاء الله، هذا الموضع مهم جدا، منهاج السنة النبوية المجلد الرابع 527 قبله بقليل وبعده بقليل عند حبيبه عن ماذا؟ عن يزيد بن معاوية ملك من ملوك الإسلام، له حسنات وعليه سيئات، وقدم إلى الله عز وجل بسيئاته وحسناته. يقول رحمه الله في أسباب الفتن وكيف بعض الناس يخرج وينكر المنكر على الحكام علنا، وربما حمل السلاح وربما قاتل وهو يظن أنه قاتل لله، ويظن أنه قاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيش لله. وهذه العبارة مشهورة عندنا، تعرفون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سبق أن دغدغت يعني آذاننا بهذا الأسلوب قديما قبل 10 سنوات، دغدغت آذاننا سبحان الله. وجدت شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة قبل 700 سنة، 700 سنة ذكر نفس العناوين التي يذكرها الجماعة الآن ذكرها. اسمعوا شيخ الإسلام رحمه الله يقول رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم، جزاكم الله خير أصلوا سمعكم، مهم جدا الحقيقة، عجيب هذا الكلام سبحان الله. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن، يعني الفتن العامة الحروب بين المسلمين، هذا الذي معناه إيش سبب الحرب بين المسلمين بعضهم ببعض، ما سببه؟ قال: تكون مشتركة، فيها مشتركة ليست يعني شرا واضحا. قال: فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. انظر وين بداية الفتنة، اسمع أخي الفاضل. قال: فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام، يقدم مصلحة الفرد على مصلحة ماذا؟ الأمة الإسلامية والعياذ بالله. قال: لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نفس هذه الأحاديث، انظر أخذ نفس هذه الأحاديث وذكرها. قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار. هذا شيخ الإسلام يتكلم عن أقوام علماء خرجوا، ليسوا فلان وعلان المجاهيل علماء، ومع ذلك يقول ما خرجوا إلا لعدم الصبر على الاستئثار. اسمع الشبهة من جاءت. يقول: ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فهو معصوم له ذنوب، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه باستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إلا هم يسخطون. قال رحمه الله يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء، قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة ومن هذه الجهة شهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة، والشارع أمر كل إنسان بما فيه المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، وأمر الرعية بالصبر على الظلم والأثرة، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم. لماذا؟ لأن الفساد ليس لأن دماء الولاة دماء مقدسة كما يقول بعض الناس، أنتم تظنون أن الحكام دماء مقدسة، لا يا أخي، نحن خازين على دمائنا، لا لأن الحكام دماء مقدسة. اسمع ايش يقول الشيخ رحمه الله، قال لأن الفساد الناتج من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم الولاة، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. رأيتم حفظكم الله ليش الإمام البخاري طول في أحاديث الأثرة، جاب 7 أحاديث كلها في هذا الباب. لماذا؟ لخطورة هذا الأمر، لأن الأثرة هي البداية، فنحن نبغض الحاكم لأنه استأثر علينا، نسينا نصيحة النبي، نسينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملزم الذي قال إنكم سترون بعد أثرة فاصبروا. الآن هواك يقول لا تصبروا، ونبيك يقول اصبروا. من تقدم يا أخي؟ نبيك يقول اصبروا، وشيخك الذي تحبه صاحب المحاضرات يقول لا تصبروا، والمنشط صاحب الأناشيد يقول لا تصبروا، احبدوا وسبوا واشتموا، ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا. من تقدم يا أخي؟ من تقدم؟ أقدم كلام على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو لم يقل سلفنا إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو منهبي. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. ونحن نقول سمعنا وأطعنا، وسيأتي زيادة، سيأتي زيادة أن القضية ليست صبر، أن القضية بل لو أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. يعني لو قمت من النوم يوم من الأيام حوالينا ولا علينا، وإذا السيارة تم شاريها الحكومة أخذتها، تم شاريها القسم الثاني هذا معته، فإذا الحكومة أخذتها وحطت عليها ونال وبتولن في الشوارع نجد إيش تفعل يا أخي؟ إيش تفعل؟ والله الذي لا إله غيره عاطفة أرقى هذا المنبر وأقول سرقوا سيارتي، مثل ذاك القاضي الذي جلد الذي ادعى الزنا، تذكرون ذاك القاضي ما قال ظلمني يترك الزنا ليظلم البريء يجلده؟ نفس الشيء، هذا عاطفة. أما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ونحن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ما تصل المسألة، نسأل الله يحفظ حكامنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، والله هم الذين علمونا عقيدتنا وهم الذين درسونا وهم الذين وظفونا، وسيارات التجسيد على حسابهم جزاهم الله خيرا، نأخذ الراتب ونسدد منكم وإليكم. إذا جاء المول يأخذ مخالفة، المول يأخذ مخالفة أقول منكم وإليكم، يأخذها لا تأخذ آخر الشهر. الله دولة نحمد الله ونشكره ونثني عليه بما هو أهله. فهذه القضايا يا معاشر الأحبة والله قضايا مهمة وقضايا خطيرة، لبس على شبابنا ويعني دفع عن شبابنا. الآن يعني تقوم دورات كثيرة جدا في هذه البلاد ما يتكلم عن هذه المسألة، ونحن الآن في أمس الحاجة، مسائل الفتن دماؤنا تسيل الآن ولا يتكلمون بكلمة. انظر تجهيل تكتيم إعلامي خطير، ما يريدون يظهرون مذهب السلف الناصع البيار في هذه الفتن حتى تقلب الأمة، بل يفرحون أن الشباب يجهل هذه القضايا، ولذلك يثنون على كل مبتدع وينكرون عن كل سلفي، يسمونهم مداهنين لأهل التوحيد تحت المداهن بريطانيا. الحمد لله ونشكره. نعم الوقت الله انتهى. نعم هذا ما يسر الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.